بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، إن العلم الشرعي المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو العلم الحقيقي الذي يراد عند الإطلاق، والذي يذكر الحاملون له ويوصفون بأنهم العلماء. والرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، وبلغ للناس كل ما يحتاجون إليه، ودل على كل خير وحذر من كل شر صلى الله عليه وسلم. وقد هيئ الله عز وجل له أصحابا كراما شرفهم الله عز وجل بصحبته وتلقي الشريعة عنه، شرفهم بصحبته وتلقي الشريعة عنه، فصاروا هم طليعة العلماء، وهم مقدمتهم الذين تلقوا مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الحق والهدى. وكانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم معنيين بتلقي هذا العلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام غاية العناية، فكانوا يلازمون مجالسه صلى الله عليه وسلم، ويسمعون حديثه، ويحضر منهم في بعض المجالس من يحضر، ويغيب عنها من يغيب، ويحضر من غاب في مجالس أخرى يغيب عنها من حضر في المجالس الأخرى. فتلقوا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يتناوبون على المجيء إليه عليه الصلاة والسلام، بحيث يوفقون بين مصالحهم الدنيوية وبين تحصيل العلم النافع المتلقى من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال إنه كان له جار من الأنصار، وكان هو إياه يتناوبان النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يحضر يوما وهذا يحضر يوما، فإذا حضر صاحب النوبة سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع في ذلك اليوم، فإذا رجع إلى بيته وإلى منزله التقى بجاره الأنصاري فأبلغه ما كان سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا الأنصاري إذا نزل في نوبته وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع من الحق والهدى، ثم رجع إلى منزله أخبر جاره عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بما حصله وبما سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام من العلم في هذا اليوم. وكذلك عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه وأرضاه جاء عنه كما في صحيح مسلم أنه قال كنا نتناوب رعاية الإبل، فلما جاءت نوبته أتى بها بعشي، ثم جاء وحضر بقية مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع ما سمع منه، فهذا شأنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كنا إذا تعلمنا 10 آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. هذا شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرصوا غاية الحرص وبذلوا ما يستطيعون في تحمل هذه الشريعة وتلقيها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد قاموا بما يجب عليهم نحوها تحملا وتأدية على التمام والكمال. وكان هذا من أسباب فضلهم وشرفهم ونبلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأن كل من جاء بعدهم لا يعرف الحق والهدى إلا من طريقهم، ولم يبلغه الكتاب والسنة إلا بواسطتهم، فهم الواسطة بين الأمة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولم يحصل للناس شيء من الحق والهدى إلا عن طريقهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن استغنى عما جاء عن طريقهم فإنه لم يظفر بشيء من الحق، وإنما ظفر بالخذلان وظفر بالحرمان وسلوك غير سبيل المؤمنين، لأنه لا صلة تربط المسلمين برسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد عهد الصحابة إلى قيام الساعة إلا بالأخذ عن الصحابة. ولهذا كان شأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم أن لهم من الأجور ولهم من الثواب ما لم يكن لأحد بعدهم، وذلك أن الحق والهدى الذي دلوا عليه واستفاد منه من جاء بعدهم لهم مثل أجور كل من استفاد هذا العلم عنهم واستفاد من هذا الخير بسببهم، فلهم مثل أجور الأمة منذ زمانهم إلى قيام الساعة. وهذا فضل عظيم من الله عز وجل عليهم، وهذا مما فضلوا به غيرهم وتميزوا به على غيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم جاء بعدهم التابعون وساروا على منوالهم وتلقوا ما تحمله الصحابة رضي الله عنهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، تحملوه عنهم. وهكذا سلسلة متصلة الحلقات، جيل يأخذ من الجيل الذي قبله ثم يأخذ عنه الجيل الذي بعده، وهكذا فدونت السنة وحفظت وتفقه الناس في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الطريقة المتبعة وهذه المحجة الواضحة، وهذا هو المسلك القويم، وهو تلقي العلم عن أهله. ولهذا كان هؤلاء العلماء من الصحابة ومن بعدهم ومن سار على منوالهم وصفوا كما جاء في الحديث بأنهم الوراث لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في الحديث أن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فكان هذا شأن علماء هذه الأمة من الصحابة ومن تبعهم، هم الوراث الذين ورثوا هذا الحق والهدى وهذا العلم النافع الذي يتناقله كل من جاء بعدهم ويستفيد من علمهم ويذكرهم بالخير ويثني عليهم ويدعو لهم ويأجره الله عز وجل بالعمل بهذا العلم النافع الذي أخذه عن طريقهم، ويأجرهم الله عز وجل بمثل ما أثاب به هذا الذي استفاد هذا الحق والهدى من طريقهم. فصار هؤلاء العلماء من الصحابة ومن بعدهم هم الوراث الذين ورثوا هذا العلم النافع، وهو ميراث النبوة. فإن العلماء الذين يشغلون أوقاتهم في تحصيل العلم النافع وفي بذله وفي نشره وتدوينه، هذا هو الذي يبقى لهم بعد وفاتهم، وهذا هو الذي يكونون به أحيا بعد وفاتهم. فإن الناس إذا ماتوا إذا لم يخلفوا علما ولم يخلفوا شيئا من هذا الميراث وهو ميراث النبوة، فإنهم ينسون ولا يذكرون بعد فترة وجيزة من وفاتهم. ولكن هؤلاء تمضي السنون وتمضي الأعوام وهم أحياء على ألسنة الناس وفي أذهان الناس وفي قلوب الناس، وهذا هو الذكر الحسن الذي يبقيه الله عز وجل لأوليائه. هذا هو الذكر الحسن الذي به حي هؤلاء بعد موتهم بمئات السنين، وقد نسي من كان في زمانهم ممن لم يكن على منوالهم وعلى منهاجهم. فنحن الآن في القرن الخامس عشر، ومع ذلك هناك أعداد كثيرة من سلف هذه الأمة دائما وأبدا نسمع ذكرهم، ودائما وأبدا تمر بنا أسماؤهم ويمر بنا علمهم، فنستفيد من علمهم ونترحم عليهم وندعو لهم، وهذه هي الثمرة وهذه هي الفائدة الحقيقية من العلم النافع. ومن اشتغل بتحصيل المال وبجمع المال ولم يشتغل بالعلم النافع لا يرثه إذا مات إلا أولاده وإلا ورثته، وأما هؤلاء فإن ورثتهم كثيرون، وهم ليسوا منحصرين في زمان، وإنما يرثهم العلماء ويرثهم طلاب العلم في كل زمان وفي كل مكان، فيستفيدوا من علمهم ويذكرهم بالخير ويثني عليهم. ثم إن هؤلاء العلماء الذين هذا شأنهم وهذا وصفهم بذلوا ما يستطيعون في الوصول إلى الحق وفي تحصيل العلم النافع وفي معرفة الأحكام الشرعية، وقد بذلوا وسعهم وتوصلوا إلى ما توصلوا إليه، وقد كانوا جامعين بين معرفة الدليل والفقه في الدليل، وهذا هو الغالب على كثير منهم، فإنهم جمعوا بين الفقه والحديث، جمعوا بين معرفة الآثار وحفظها واستيعابها وبين الفقه فيها، فكانوا أوعية للعلم وحفاظا له، وكانوا أيضا متمكنين في فهمه وفي معرفته، ولهذا كانوا يجمعون بين العلم بين الحفظ والفقه، بين الرواية والدراية، يجمعون بين الدراية وبين الرواية، لا يكون همهم الرواية فقط ولا همهم الدراية فقط، وإنما همهم أن يجمعوا بين العلم والعمل، وأن يجمعوا بين حفظ الأدلة وبين الفقه فيها ومعرفتها. ثم إنهم يتفقون فيما يتفقون فيه ويختلفون فيما يختلفون فيه، وهذا الذي يختلفون فيه منه ما هو اختلاف تنوع ومنه ما هو اختلاف تضاد، فاختلاف التنوع لا يؤثر ولا حرج فيه، ولا يقال إن هذا مصيب وهذا مخطئ، بل كلهم مصيبون، لأن اختلاف التنوع كله جاءت به السنة وكله حق، إن أخذ بهذا فحسن، وإن أخذ بهذا فحسن، وهذا لا يضاد هذا ولا يخالف هذا. وهذا مثل ألفاظ الأذان ومثل ألفاظ الاستفتاح ومثل ألفاظ التشهد، فكل ما وردت به السنة وكل ما ثبتت به من هذه الصيغ فإن الأخذ بأي واحد منها يعتبر حقا ولا يعتبر أحدهم مصيب والآخرون مخطئون، وإنما كلهم مصيبون، لأن هذا حق وهذا حق وهذا حق وهذا حق، وهذا يسمى اختلاف تنوع. وأما اختلاف التضاد وهو كون هذا يعتبر هذا حلالا وهذا يعتبره حراما، هذا سائغ وهذا غير سائغ، هذا جائز وهذا غير جائز، هذا يسمى اختلاف تضاد. وهذا الاختلاف الذي يجري بينهم إنما أداهم إليه اجتهادهم، وهم بذلوا ما يستطيعون في معرفة الحق، وكل توصل إلى ما توصل إليه، وهو لا يعدم إما أن يكون مصيبا وإما أن يكون مخطئا، ولكنه لا يعدم أجرا أو أجرين، فإن أصاب في اجتهاده فإنه مأجور على اجتهاده وعلى إصابته، وإن أخطأ ولم يوفق في اجتهاده فهو مأجور على اجتهاده وخطأه مغفور، لأنه قد بذل ما يستطيع في سبيل الوصول إلى الحق، فإن وفق له فإنه يكون مأجور على اجتهاده وعلى إصابته، وإن لم يوفق له فإنه يكون مأجور على اجتهاده وخطأه مغفور. هذا شأن سلف هذه الأمة، وهذا شأن علماء الأمة رحمهم الله، فإنهم بذلوا ما يستطيعون وهم دائرون بين الأجر والأجرين، وهذا هو الذي يجب أن يعتقد في حقهم. وهذا الاختلاف الذي حصل بينهم، وكون منهم من يوفق للدليل والأخذ بالدليل، ومنهم من لا يحصل له ذلك ولا يتأتى له ذلك، ذلك بسبب ما بلغهم من العلم. ومعلوم أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقال إنه استوعبها أحد من الناس، أو أنه يمكن أن يستوعبها شخص من الناس بحيث لا يفوت عليه منها شيء، فإن هذا غير ممكن وغير حاصل، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحدث في بعض المجالس بأحاديث يغيب عنها من يغيب ويحضرها من يحضر ويتحملها من يحضر، ثم تخفى على من لم يحضرها ولم تبلغه. ولهذا كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدين تحدث القضية وتحدث المسألة فيما بينهم، فلا يكون عند هؤلاء الخلفاء الراشدين الأربعة علم بحكمها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيتوقف فيها ويسأل، ثم يأتي بعض الصحابة فيخبر بأنه سمع فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فيعتمد ويذهب هذا الصحابي إلى ما بلغه من الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما جاء عن عمر وعن جاء عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كل منهم رضي الله عنهم وأرضاهم تحدث له المسألة ثم لا يكون له يكون عنده علم فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأل ويستشير ثم يبلغه الدليل عن الذي سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام فيرجع ويعتمد على هذا الدليل الذي بلغه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا ابن عباس رضي الله عنه وارضاه وهو من أوعية السنة وهو أيضا من فقهائها يرشد ابنه ومولاه بأن يذهب إلى أبي سعيد الخدري ويسمع من حديثه، فكان يدل بعضهم إلى بعض ويرشد بعضهم إلى أن يذهب الناس إلى هذا الصحابي ليأخذوا من حديثه، وذلك أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستوعبه أحد من الناس ولم يكن أحد من الناس حصل له ذلك ولم يدعي ذلك ولا يجوز أن يدعى فيه ذلك، لأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحيط بها شخص من الناس بعينه بحيث لا يفوته شاردة ولا واردة منها إلا وقد كانت عنده، فهذا لا يدعي لم يدعيه أحد ولا يجوز أن يدعى في أحد من الناس، بل إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حصل هذا لأحد منهم وما ادعي في هذا في أحد منهم، فمن باب أولى من يجيء بعدهم. ولكن كما عرفنا هذا من أسباب الاختلاف التي وقعت، ولهذا كان بعض سلف هذه الأمة يبلغه الحديث من طريق لا تثبت عنده فيقول بخلاف هذا الدليل الذي لم يثبت، ولكنه يعلق القول به على صحته ويقول إن صح قلت به وهو قولي وإن صح فهو قولي، هكذا جاء عن سلف هذه الأمة كما جاء ذلك عن الشافعي وعن غيره، فإن الإمام الشافعي رحمه الله كثيرا ما يقول في كثير من الأحاديث في عدد من الأحاديث إن صح الحديث قلت به، وقد جاء بعض أتباعه ممن بلغه صحة الحديث وقال وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي، وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي، أي المذهب الذي علق القول به على صحته فإنه قد صح وإذا فهو مذهبه. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، هذا شأنهم وهذه طريقتهم، يلتزمون السنن ويحافظون عليها ويجتهدون في معرفة الحق، فقد يخطئ قد يصيبه هذا المجتهد وقد يخطئه، ولكنه كما عرفنا لا يعدم الأجر أو الأجرين، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، هكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على أن المصيبة أنه ليس كل مجتهد مصيب، يدلنا على أنه ليس كل مجتهد مصيب، يعني مصيب الحق، ليس كل مجتهد مصيبا الحق، فمن الناس من يصيبه ومنهم من يخطئه، ولكن من أصابه ظفر بأجرين ومن أخطأه ظفر بأجر واحد. نعم يمكن أن يقال إن كل مجتهد مصيب يعني مصيب للأجر، كل مجتهد مصيب للأجر مع التفاوت في الأجور، وأما إصابة الحق فإن هذا الحديث واضح في أن هذا الاختلاف الذي يكون من قبيل اختلاف التضاد فإن الحق يكون مع واحد وغيره يكون على خلاف ذلك، ولكن من أصاب ظفر بالأجرين ومن أخطأ ظفر بالأجر الواحد. وهذه هي الطريقة المتبعة في القرن الأول وفي القرن الثاني، وهكذا كل يجتهد فيما بلغه من العلم ويبذل وسعه ويحصل وينتهي إلى ما ينتهي إليه، ولكنه مأجور إن أصاب وإن أخطأ. فهذا هو الذي يجب أن يعتقد في حق سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم ممن سار على منوالهم وسار على منهاجهم، أنه لا يعدم الأجر أو لا يعدم الأجر والأجر أو الأجر لا يعدم الأجرين أو الأجر الواحد. ثم إن الواجب على طلاب العلم وعلى المنتمين إلى العلم أن يوقروا هؤلاء العلماء الذين هم الصحابة ومن سار على منوالهم، يوقروهم بمحبتهم وامتلاء القلوب بمحبتهم وتعظيمهم وإجلالهم، التعظيم والإجلال اللائق بهم وذكرهم بالخير والثناء عليهم وحمل ما يأتي منهم على أحسن المحامل واعتقاد أنهم بشر يخطئون ويصيبون، وأن من أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور. هذا هو الذي يجب في حقهم، ولا يتكلم فيهم إلا بالخير، لا يتكلم فيهم بغير ذلك، لأن من تكلم فيهم بغير ذلك إذا كان على سبيل الإزراء أو على سبيل الحط من شأنهم فإن هذا لا يضر المتكلم إلا نفسه. أما إذا كان الكلام فيما يتعلق لبيان أحوال العلماء وأحوال الرواة من الثقة والعدالة ومن الصدق وغير ذلك من الصفات، فإن هذا أمر لا بد منه، وقد سلكه سلف هذه الأمة. وعلى أحد من سلف هذه الأمة في غير حق فإن هذا لا يتضرر منه إلا من فاه به وإلا من تكلم به. ومن أحسن ما جاء في هذا كلمة لأبي جعفر الطحاوي في عقيدته المشهورة، عقيدة أهل السنة والجماعة، فإنه قال رحمه الله في هذه العقيدة: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من اللاحقين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. هذه كلمة عظيمة تبين لنا المنهاج الذي ينبغي أن يسلكه طالب العلم في حق سلف هذه الأمة الذين أفنوا أعمارهم وبذلوا قصارى جهدهم في جمع العلم وتحصيله وتدوينه حتى صار أمامنا ميسرا ومهيئا، ليس علينا إلا أن نقرأ هذا الذي دونوه وأن نقتطف من هذه الثمار المهيئة الناضجة التي هم أتعبوا أنفسهم في جمعها وفي سقايتها وفي رعايتها والمحافظة عليها حتى وصلت إلينا جاهزة ووصلت إلينا على هذه الصورة وعلى هذه الهيئة الكاملة التي ليس علينا إلا أن نقرأ وأن نستفيد. فمن حقهم علينا أن نثني عليهم وأن نمدحهم وأن نحمدهم على ما حصل منهم وأن نذكرهم بالخير وأن تكون ألسنتنا رطبة بذكرهم وأن تكون قلوبنا مليئة بحبهم وأن نستفيد من علمهم وأن نعترف بفضلهم وبسبقهم إلى هذا الخير وبكونهم خلفوا لنا هذا الميراث الذي علينا أن نحرص أن نكون من وراثهم وأن نكون في ضمن الحلقات المتصلة في هذا الميراث الذي هو ميراث النبوة الذي تلقاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم على منوالهم. إذن هؤلاء العلماء الذين أشرت إليهم وهم الصحابة ومن بعدهم، هؤلاء هم العلماء الذين نعنيهم بأن يوقروا وأن يعظموا وأن يثنى عليهم وأن يستفاد من علمهم وأن يذكروا بالخير وأن لا يذكروا بسواه، سواء كانوا من أهل الحديث أو من أهل الفقه، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله هذه الكلمة العظيمة: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من اللاحقين أهل الخبر والأثر، وهؤلاء هم الحديث، وأهل الفقه والنظر، وهؤلاء هم الذين اشتغلوا في الفقه وفي تدوين مسائل الفقه، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، على غير السبيل الواضح وعلى غير السبيل المستقيم، لأنه انحرف عن الجادة. هؤلاء الذين بذلوا جهودهم في جمع العلم وتحصيله وتدوينه ثم خلفوه لنا نتنكر لهم ونعيبهم ونتنقصهم، هذا لا يسوغ ولا يجوز، بل الواجب علينا أن نثني عليهم وأن نحمدهم وأن نمدحهم وأن نستفيد من علمهم. ثم كيف نستفيد من هذا العلم؟ ما هي طريقة الاستفادة من هذا العلم، من علم هؤلاء العلماء الذين علينا أن نوقرهم وأن نثني عليهم؟ كيف نستفيد من علمهم؟ إن الاستفادة من علم هؤلاء أن نحرص على اقتناء الكتب النافعة التي تحتوي على هذا العلم الذي ورثوه والذي خلفوه، سواء كان هذا العلم عن الشخص هو الذي دونه وهو الذي جمعه، أو أن علمه دونه غيره وجمعه غيره ممن جاء بعدهم، فنستفيد من هذا العلم المهيأ سواء كان جمعه مؤلفه أو جمعه غيره ممن جاء بعده، نستفيد من ذلك بأن نقتني هذه الكتب النافعة وأن نحرص على الاستفادة منها. وكيف نستفيد منها؟ إن من طرق الاستفادة من هذه الكتب أن نقرأ مقدماتها وأن نعرف مصطلحاتها، لأن قراءة المقدمات، مقدمات الكتب، في الغالب يكون فيها توضيح للمصطلحات وفيها بيان للطرق والمناهج التي أرادها هؤلاء العلماء والتي قصدها هؤلاء العلماء في تأليفهم. فإن من لا يقرأ هذه المقدمات ولا يعرف المصطلحات التي اشتملت عليها هذه المقدمات قد يبحث عن الشيء في غير مظنته، وقد يظن أنه يجد بغيته في هذا الكتاب وهي لا توجد فيه، لأنها لا تدخل تحت مصطلح صاحبه التي بينها والتي أوضحها في كتابه. فإذا قراءة المقدمات ومعرفة المصطلحات، إذا كانت هناك مصطلحات عرفت عن طريق الاستقراء وعن طريق التتبع لعمل هذا المؤلف وصنيع هذا المؤلف بمعرفة هذه المصطلحات، يستفيد الإنسان من هذا الكتاب. وأما إذا لم يعرف المصطلحات فإنه لا يستفيد، وقد يبذل شيئا من الوقت في البحث عن كتاب هذا، في البحث في كتاب هذا الكتاب ليس مظنة لهذه الفائدة وليس مظنة لهذا الشيء الذي يبحث عنه الإنسان، لأنه لا يدخل تحت اصطلاح الكتاب ولا يدخل تحت ما عناه وما قصده هذا المؤلف في هذا الكتاب. إذن معرفة قراءة المقدمات هذه من أهم الطرق التي يستفيد بها الإنسان من علم هؤلاء العلماء الذين دونوا هذا الميراث الذي هو ميراث النبوة. ثم من أهم الاستفادة من هذه الكتب أن الإنسان عندما يقرأها يحرص على تدوين الفوائد المهمة التي يمر بها، يدونها عنده في مذكرات خاصة، فإن هذه الفوائد تعتبر إذا لم يقيدها وإذا لم يدونها فإنها تضيع عليه ولا يعرف أين هي. فإذا كان الكتاب مكون من مجلدات كثيرة ثم يمر الإنسان بفائدة، فإنه إذا لم يدونها فإنه لا يستطيع الوصول إلى هذه الفائدة ولا يستطيع معرفة هذه الفائدة أين توجد إذا لم يدون المكان الذي وجدها فيه. هذا من أهم ما يكون في الاستفادة من الكتب. فمثل كتاب فتح الباري مكون من 13 مجلد وفيه من الكنوز وفيه من الفوائد العظيمة، إذا مر الإنسان بهذه الفوائد ولم يدونها فإنه قد يحتاج إليها في وقت من الأوقات ثم تضيع في هذا البحر وفي هذا الخضم، ولا يتمكن من ذلك إلا بأن يقرأ أو يفتش في المظنات، وقد يحصلها وقد لا يحصلها، وقد يمضي عليه ساعات كثيرة في سبيل تحصيلها فقد يحصلها ويكون ظفر بتعب وضيع على نفسه وقتا طويلا كان بإمكانه أن يستفيد لو دون هذه الفائدة عندما مر بها في أول مرة. إذن هذا من أهم الطرق التي بها يحصل الإنسان الفوائد من هذه الكتب. ثم تخصيص أوقات من وقت الإنسان لمطالعة بعض الكتب النافعة وشغل الوقت فيها، هذا مما يحصل به العلم ومما يستفيد به الإنسان من علم العلماء السابقين الذين خلفوا لنا هذا التراث والذين دونوا لنا هذا التراث العظيم الذي ليس علينا إلا أن نقتطف هذه الثمار وأن نجني هذه الثمار التي تعب غيرنا في جمعها، ونحن ليس علينا إلا أن نقرأ هذا الذي جمعوه وهذا الذي خلفوه. ثم إن طالب العلم يستفيد من مختلف الكتب، لا يكون همه أن يشتغل في كتب الحديث ويغفل عن كتب الفقه أو عن الشروح التي تشتمل على مسائل الفقه، بل يكون الإنسان معنيا بهذا ومعنيا بهذا، معنيا بمعرفة الدليل وبمعرفة الأسانيد وبمعرفة الرجال وبمعرفة الكيفية التي بها يتوصل إلى معرفة الحكم على الأحاديث وتمييز الصحيح من الضعيف، ثم في نفس الوقت يحرص على ما يستنبط من هذه الأحاديث وعلى الدرر الثمينة والكنوز المخبأة في هذه الأحاديث التي لا يظهر بها إلا عن طريق التأمل في معانيها وفي سياقها، وكذلك أيضا في الوقوف على الكتب التي كتبها العلماء في بيان فقه هذه الأحاديث وما يستخرج منها وما يستفاد منها، فإن هذا من أهم ما يكون لطالب العلم، أن يكون معنيا بمسائل الفقه ومعنيا بمسائل الحديث، لا يكون منحصرا في بعض في بعض التخصصات فيما يتعلق بمعرفة الرجال ومعرفة الأسانيد، ولكنه لا يعرف مسائل الأحكام الفقهية، وإذا عرض عليه مسائل فقهية يكون لا خبرة له بها، بل قد تكون مسائل يسيرة ومسائل واضحة لا ينبغي أن تخفى على مثل هذا الطالب، ولكن بسبب انشغاله عنها ببعض الجوانب خفي عليه ذلك، ولكن يحرص على أن يكون جامعا بين هذا وهذا، يحرص على الرواية ويحرص على الدراية، يحرص على معرفة الأحاديث وعلى الفقه في هذه الأحاديث، وكذلك أيضا على كتب الفقه، على الاطلاع على كتب الفقه التي دونها الفقهاء في كتب المذاهب الأربعة، وكذلك كتب التي جمعت فقه التابعين وفقه أتباع التابعين، فقه الصحابة وفقه التابعين وفقه أتباع التابعين، يرجع إليها ويستفيد منها، لأن هذا هو الطريق الذي يحصل به العلم ويحصل به العلم النافع، ويتمكن الإنسان منه فيه من الوصول إلى بغيته وإلى ما ينشده ويريده. وأهم شيء في هذا تنظيم الأوقات لطالب العلم، فإنه إذا نظم أوقاته وحصل ولو شيئا قليلا في كل يوم، فإنه على ممر الأيام وعلى توالي الأيام تكون حصيلته كبيرة وتكون حصيلته ضخمة، لأن الشيء إذا جاء في كل يوم ولو قل فإنه على ممر الأيام وعلى طول أيام السنة يحصل الإنسان الشيء الكثير. فلو أن الإنسان فقه في كل يوم مسألة وتمكن من معرفة حكم مسألة ودرسها وعرف النهاية فيها، يكون بعد مضي سنة حصل 354 مسألة أو أقل أو أكثر. وإنما الإهمال والتفريط وضياع الأوقات في غير طائل هذا هو الذي يفوت العلم، وهذا هو الذي يضيع معه العلم. ثم إن العلم لا يمكن ضبطه ولا يمكن الاحتفاظ به إلا بمذاكرته وشغل الأوقات به، فإن هذا هو الذي يبقي عليه. وأما إذا أهمل وإذا غفل عنه وإذا اشتغل عنه بغيره فإنه يضيع ويتلاشى ويضمحل، وإنما الإبقاء عليه يكون بمذاكرته وعمارة الأوقات في مدارسته، وكونه حديث المجالس عندما يلتقي طلاب العلم يكون حديثهم في مسألة من مسائل العلم أو في مسائل، فإن هذا يستفيد من هذا وهذا يستفيد من هذا وهذا يدل هذا على ما خفي على هذا. وقد روى البخاري في صحيحه وهو أول حديث في كتاب الرقاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فهذا الفراغ هذا الوقت إذا ما قتله الإنسان وشغله الإنسان في تحصيل العلم ومذاكرته فإنه يكون وبالا عليه إذا ما شغله في غير طائب، إذا ما شغله طالب العلم في هذا المجال فإنه لا يحصل العلم، وإذا كان عنده شيء من العلم فإنه لا بد وأن ينتهي ويتلاشى، لأن تحصيل العلم إنما يكون بالاشتغال فيه وبشغل الأوقات فيه، والوقت ثمين، فإذا لم يحفظ فيما يعود على الإنسان بالخير فإنه يضيع على صاحبه ولا يستفيد منه صاحبه، بل قد يتضرر منه فيما إذا عمره فيما يعود عليه بالمضرة، وفيما إذا شغله فيما يعود عليه بالمضرة. وإذا فطالب العلم يحرص على شغل وقته في تحصيل العلم وتدوينه وعلى مذاكرته بين طلاب العلم عندما تحصل اللقاءات فيما بينهم في أي مناسبات، لا يكون ذلك خاصا في مجالس العلم في مجالس الدروس، وإنما إذا التقوا في الطرقات أو التقوا في مناسبات أو في أي أو في أي مكان يكون شغلهم الشاغل هو البحث عن العلم والمذاكرة في العلم، وهذا هو الذي ينميه. ولهذا يقول بعض العلماء يوصي ابنه في المحافظة على العلم وفي تحصيله وفي الإبقاء عليه وبيان ميزته وفضله على غيره، وأنه يزيد وينمو بمذاكرته والاشتغال به، وأنه ينقص بإهماله وعدم مذاكرته. يقول في وصيته لابنه، يقصد العلم، وكنز وكنز لا تخشى عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت. هذا هو العلم، هو كنز، وكنز لا تخشى عليه لصا. المال يسرق وينهب، ولكن العلم الذي يحفظه الإنسان ويحافظ عليه هذا مع الإنسان، ولا يخشى عليه، ولا يذهب إلا بذهاب الإنسان، لا يذهب إلا بذهاب الإنسان، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. يقول هذا الشاعر، وكنز لا تخشى عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن يدا عليه شددت. يزيد بكثرة الإنفاق منه، لأن الإنسان كلما يذاكر به وكلما يتحدث به وكلما يذكره فإنه يثبت ويستقر، ولكن إذا لم يذاكر به ولم يكن حديث المجالس مع طلاب العلم فإن الذي عند الإنسان على ممر الأيام ينسى ويتلاشى ويضمحل. هذا هو الواقع وهذه الحقيقة. وإذا نظرنا إلى قلة علمنا في هذا الزمان وعدم تمكننا من التحصيل، فإن من أسباب ذلك هو عدم شغل الأوقات في التحصيل وعدم المذاكرة في هذا العلم الذي نحصله. وإذا أردنا لأنفسنا أن نحصل العلم فإن هذه الطريقة الواضحة لتحصيله والإبقاء عليه. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يوفقنا لتحصيل العلم النافع والعمل به، وأن يجعلنا هداة مهتدين. إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وأفضل أنبيائه ورسله نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.